إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الصدق قيمة غالية عظيمة خلق من الأخلاق الحميدة وشيمة من الشيم النبيلة هو علامة على استقامة الإنسان وسيره على طريق الصلاح والفلاح بالصدق يوزن الموفق من غيره والمخلص من غيره بالصدق تستقيم الأمور وتتحقق المصالح الصدق له منزلة عالية في الشريعة رغب فيه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وذكر ما فيه من الفضل العظيم والأجر الجزيل واعلم ابتداء أن الصدق فرض واجب على كل مسلم ليس من قبيل الأمور المستحبة النافلة إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل بل هو فرض واجب على كل مسلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والأمر بالكون مع الصادقين أمر بالصدق نفسه لأن هؤلاء لم يستحقوا الصحبة إلا لأنهم صادقون الصدق هو الذي جعلهم كذلك فلا يستقيم أن يقال أصحب الصادقين ولست في نفسي صادقا لابد أن يكون هناك هذا الخلق الذي اشتمل عليه الصادقون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث قد اشتمل على أكثر من منزلة وفضيلة للصدق. وابتداء، وهذا محل الشاهد الآن، قوله عليكم بالصدق، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. فالصدق إذن واجب بالكتاب والسنة، وخصوصا أن الاتصاف به ضرورة لتجنب ضده الذي هو الكذب، والكذب حرام. فالنتيجة إذن أن الصدق واجب فرض على كل مسلم. ومن منزلة الصدق أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فإن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم يجمع ألوان الخير، البر هو الخير. فمعنى الكلام إذن أن الصدق وسيلة لكل خير، وهذا أمر صحيح لو تنبه إليه الإنسان. جميع الأخلاق الحميدة ترجع إلى الصدق في الحقيقة. الصدق هو الذي يؤدي إلى الإخلاص والكرم والشجاعة ولين الجانب والرفق وغير ذلك من أخلاق حميدة. كلما اتصف الإنسان في نفسه بالصدق، كلما كان هذا دافعا لكل خصلة حميدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا المعنى كله في كلمتين وجيزتين، فإن الصدق يهدي إلى البر. ومنزلة أخرى للصدق في قوله صلى الله عليه وسلم وإن الصدق يهدي وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق يؤدي إلى البر، والبر هو الخير، والخير يؤدي للجنة. إذن فالصدق يهدي ويؤدي إلى الجنة. سبب ظاهر أمامك الآن، كلنا يريد الجنة، كلنا يريد أن يدخلها ويتنعم فيها، فهذا سبب الآن يعرض عليك، سبب من أسباب الجنة ونعيمها وهو الصدق. فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة فعليك بالصدق. ومنزلة أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إنه شرف المنزلة عند الله عز وجل، لوحة شرف تكتب عند ربك جل وعلا في الملأ الأعلى أن فلانا من الصادقين، بل من الصديقين. والصديق هو الذي كمل تصديقه، وصل في الصدق إلى منزلة عالية. فهل تحب هذا يا عبد الله؟ هل تحب أن يكتب اسمك عند الله عز وجل في صورة مدح وثناء ورضا؟ هل تريد هذه اللوحة الطيبة، لوحة الشرف عند رب العالمين؟ فإذا أردت ذلك فعليك بالصدق. منزلة أخرى للصدق، وهي أن الله تبارك وتعالى ذكر الصدق صفة للصالحين، كما في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصدق صفة الصالحين الذين يرضى عنهم رب العالمين. وقال تعالى أيضا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ذكرهم في مقام المدح والثناء ووعدهم بالأجر العظيم ليجزي الله الصادقين بصدقهم. يجزيهم بماذا؟ يجزيهم بكم حسنة؟ يجزيهم بأي منزلة؟ الجزاء مبهم، والعلماء يقولون إبهام الجزاء دليل على عظمته وكثرته. وفي الآية التي تلوناها قبل هذا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فالصادقون موعودون بالمغفرة والأجر العظيم. فإذا أردت أن تكون من أهل هذا الأجر فعليك بالصدق. الصدق خير لك، خير لك في كل شيء، مصلحة لك في كل شيء، كما قال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. خير في جميع أمور حياتك، خير ومصلحة ومنفعة في شتى الأمور التي تمر بها في حياتك. أخيرا وبه نكتفي، الصدق سبب للبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. في البيع والشراء الإنسان يحتاج إلى البركة، يحتاج إلى هذا الخير الذي يجعله الله في الأشياء. يحتاج البائع أن يبارك له في الثمن الذي قبضه، ويحتاج المشتري إلى البركة في السلعة التي اشتراها. فإذا أردت البركة يا عبد الله فعليك بالصدق والنصيحة والأمانة. فإذا علم البائع مثلا أن سلعته فيها عيب بينه، وإذا علم المشتري أن هذه السلعة تساوي أكثر مما يدفعه فعليه أن يبين. هذا هو الصدق. فإذا حرص الإنسان عليه بورك له في بيعه، وحصل كل واحد على البركة فيما أخذ. فهذا طرف من منزلة الصدق، تفكر فيه وتدبر، واستعن بربك عز وجل وسله أن يجعلك من الصادقين. فإن الأخلاق الحميدة تكتسب بذلك ويحصل عليها الإنسان بذلك. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، اعلموا أن الصدق له ثلاثة أقسام: صدق في القول، وصدق في العمل، وصدق في النية والإرادة. فأما الصدق في القول فهو أن الإنسان يتكلم بالصدق، لا يكذب، يقول الكلام الذي هو موافق للحقيقة فعلا. وأما الصدق في العمل فهو استواء العلانية مع السريرة، أن يكون الإنسان في ظاهره كما هو في باطنه، لا ينافق ولا يخدع. والصدق في العمل يؤدي إلى الإتقان في هذا العمل، ويؤدي إلى تحسينه وجودته، سواء تكلمنا على عبادة أو تكلمنا على عادة. الصدق له دور كبير في إتقان العمل وتحسينه. وأما الصدق في النية والإرادة فهو أن يكون الإنسان لديه رغبة حقيقية فيما يطلبه. كثير من الناس عندما نقول لهم هل تريدون الجنة يقولون طبعا نريد، ولكنهم لا يسلكون طريقها، بل يسلكون طريق النار عياذا بالله تعالى. فمثل هذا لا يعتبر صادقا في نفس نيته وإرادته، ليست رغبته حقيقية، حتى وإن كان عنده أصل الرغبة، وهذا لا شك فيه عند كل مسلم، ولكن هذا وحده لا يكفي. الرغبة تحتاج أن تكون رغبة حقيقية كاملة. عندما يقول الإنسان أريد الجنة فهو فعلا يريدها ويعمل بالعمل الذي يوصله إليها، وعندما يقول أنا لا أريد النار فيكون صادقا في هذا أيضا ويعمل بالعمل الذي يبعده عن النار ويتجنب العمل الذي يؤدي به إلى النار. فالصدق في الرغبة أمر مطلوب وأكيد. فمن تحلى بالصدق إخوة الإسلام في هذه الأقسام الثلاثة فهذا هو الصادق حقا. وكلما كمل نصيبه من الأقسام الثلاثة كلما كمل نصيبه من الصدق حتى يصل إلى منزلة الصديق. لست أعني أبا بكر، إنما أعني الصديقين عموما. والصديق هو الذي كمل تصديقه ووصل فيه إلى منزلة عالية، لا يختص هذا بأبي بكر وحده رضي الله عنه. فإذا أردت أن تكون من الصديقين فانتبه لهذه الأقسام الثلاثة واعمل في كل قسم بحقه، هكذا يكون الصادق. وعندما نتكلم عن الصدق فلا بد أن نشير إلى قبح الكذب وإلى اختلال الموازين بين الناس اليوم. الناس الآن صار الكذب عندهم من السهولة وكأنه نفس يتنفسونه، كأن الواحد منهم يتنفس كذبا، فهذا بعد عن أخلاق الشريعة وعن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تحقر الكذب فإنه آية المنافق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لا تحقر الكذب فإن الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يؤدي إلى كل شر، يؤدي إلى الخيانة والغدر وعدم الأمانة والجبن وكل ما تتصوره من الأخلاق السيئة. الكذب بوابة رئيسية إلى هذه الأخلاق. وأنت ترغب في لوحة الشرف عند الله فاحرص عليها، احرص على أن تكتب عند الله صديقا لا كذابا. كيف يطيق المسلم الذي يحب ربه ويحرص على مرضاته، كيف يطيق أن يكون اسمه عند الله كذابا؟ الكذاب فلان، أترضى أيها الكذاب أن يكتب هذا في بطاقتك، في البطاقة الشخصية؟ هل ترضى بذلك؟ لا أحد يرضاه. ولله المثل الأعلى، كيف يطيق العبد أن يكتب كذابا عند الله؟ هكذا منزلته وهكذا درجته. فاتقوا الكذب عباد الله، وعليكم بالصدق في أحوالكم وأقوالكم وأعمالكم، فإنها فريضة من الله تعالى، وإنها سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يحفظنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وتقبل منا صالح العمل بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات المسلمين، واكتب لنا خاتمة السعادة أجمعين، وتوفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.